الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال في كتاب الجهاد من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد: ارجع أو ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. الحديث متفق عليه الأول، والثاني في إسناده دراج عن أبي الهيثم، وهذه رواية ضعيفة، دراج ضعيف وتزداد ضعفا ويزداد ضعفا إذا روى عن أبي الهيثم، لكن الحديث حسن لغيره يشهد له ما قبله وأحاديث في الباب. والحديث فيه فوائد، منها وجوب بر الوالدين، وأن بر الوالدين واجب على كل إنسان في كل الأحوال، واجب أن تبرهما. وجمهور العلماء على أن الولد إذا منعه أبواه أو أحدهما لا يجوز له أن يذهب للجهاد، على أنه لا يجوز ويحرم عليه إذا لم يأذن له أو أحدهما، فإنه لا يجوز له أن يجاهد. الجهاد قلنا فرض إيش؟ فرض كفائي، إذا قام به البعض وحصل به من كفاية سقط عن الآخرين. وبر الوالدين فرض عيني، فيقدم فرض العين على فرض الكفائي، يقدم برهما على الجهاد. لكن إذا تعين الجهاد فإنه يقدم، إذا تعين الجهاد فإنه يقدم، لأن مصلحته أعم. ويشترط في الأبوين أن يكونا مسلمين. أما إذا كانا غير مسلمين فإنه لا يستأذنهما، وهذا رأي جمهور العلماء لا يستأذنهما، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجاهدون، وكان بعض أبواه كافرا، فلم يعني يتعنوا ويذهبوا ويستأذنوا، وإنما كانوا يقاتلوا بغير إذنهما. وذهب بعض العلماء إلى وجوب استئذان الأبوين الكافرين أيضا لمطلق الأوامر في الكتاب والسنة على بر الوالدين في غير معصية، وإن جاهداك على أن تشرك بهما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال: بالوالدين إحسانا وبالوالدين حسنا. فيقولون إذا حتى وإن كان كفرًا القول الأول أقرب وأرجح لما سمعتم من أن الصحابة كانوا يجاهدون، وكان بعضهم أبويه كافرين. قال صنعاني رحمه الله: سمى إتعاب النفس في القيام بمصالح الأبوين وإرغام النفس في طلب ما يرضيهما وبذل المال في قضاء حوائجهما جهادا من باب المشاكلة، لما استأذنه في الجهاد من باب قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويحتمل أن يكون مجازا بعلاقة الضدية، لأن الجهاد فيه إنزال الضرر بالأعداء، فاستعمل في إنزال النفع بالوالدين. وفي الحديث دليل على أنه يسقط فرض الجهاد مع وجود الأبوين، ما يكون فرض عليه. أو أحدهما، لما أخرجه أحمد والنسائي من طريق معاوية بن جاهمة أن أباه جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزوة وجئت لأستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: الزنها. فظاهره سواء كان الجهاد فرض عين أو فرض كفاية، وسواء تضرر الأبوان بخروجه أو لا. وذهب الجماهير من العلماء إلى أنه يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا يشترط إذنهما. فإن قيل بر الوالدين فرض عين والجهاد عند تعيينه فرض عين فهما مستويان، فما وجه تقديم الجهاد؟ قلت: لأن مصلحته أعم، إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين، فمصلحته عامة مقدمة على غيرها، وهو يقدم على مصلحة حفظ البدن، وفي دلالة على عظم بر الوالدين، فإنه أفضل من الجهاد. الله أكبر، أفضل من الجهاد بر الوالدين. وأن المستشار يشير بالنصيحة المحضة، أخذ من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المستأذن، وأنه ينبغي له أن يستفصل حي والدا، وأنه ينبغي له أن يستفصل من يستشير ليدله على ما هو الأفضل. ما شاء الله. إذن نأخذ من الحديث أنه يجب لمن كان له والدان أن يستأذنهما إذا أراد الجهاد، فإن أذن وإلا جلس يبرهما، وفي هذا خير عظيم وفضل كبير. قال المصنف رحمه الله عن جرير قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. قال رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله، البخاري وتبعه الترمذي وهكذا البيهقي والدارقطني وأكثر وأبو حاتم، كثير من الحفاظ رجحوا الإرسال في هذا الحديث، يعني أبو معاوية محمد بن خازم الضريف بصله، وأكثر الحفاظ يرسلونه، وهؤلاء الحفاظ رجحوا الإرسال، وهو الأقرب أن الراجح في الحديث الإرسال. وله شواهد، الشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث أو حسنه بهذه الشواهد: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. قال الحديث: دليل على وجوب الهجرة من ديار المشركين من غير مكة. قال من غير مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، في الحديث الذي بعده. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية متفق عليه. الآن قال أنا بريء من كل مسلم يقدم بين المشركين، فهذا وجوب في وجوب إيش؟ الهجرة. وهناك يقول لا هجرة بعد الفتح، حديث عام. لذلك جمع العلماء بين الحديثين لا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى المدينة، لأن خلاص صارت دار إسلام مكة، وليس فيها لا هجرة بعد الفتح بمعنى أن هذا الحديث نسخ الحكم بالهجرة وأنه عندنا ناسخ ومنسوخ كما ذهب بعض العلماء إلى ذلك، لا، إنما المقصود أن الهجرة باقية، وطالما أن هناك بلاد كفر وأن المسلمين إذا مكثوا بين أظهر المشركين يتأثرون ولا يقيمون شعائر دينهم كما كان الحال في مكة، وأذن الله لنبيه بالهجرة ثم للصحابة وأوجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا نسخ معنا والحال هكذا. تجب الهجرة، متى تجب الهجرة؟ تجب الهجرة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر شعائر الدين وكان مضطهدا في دينه في بلد الكفر، فهنا تجب الهجرة. وإن لم يكن مضطهدا فمستحب، يستحب له أن يهاجر. وبهذا الجمع قال جمع من أهل العلم جمعوا بين هذه الأحاديث. يقول والحديث دليل على وجوب الهجرة من ديار المشركين من غير مكة، وهو مذهب الجمهور لحديث جرير، ولما أخرجه النسائي من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، ولعموم قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قيل فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، الآية يعني أن هذا يعني يجب عليهم الهجرة، لماذا لا تهاجروا؟ وذهب الأقل إلى أن لا تجب الهجرة وأن الأحاديث والآية منسوخة للحديث الآتي وهو قوله لا هجرة بعد الفتح، عرفتم؟ الأقل. لكن أكثر العلماء على أنه إيش؟ على أنه تجب الهجرة من بلاد الكفر، ونقيد تقييد أكثر تجب الهجرة لمن لا يستطيع أن يظهر شعائر الدين، بهذا القيد تجب الهجرة وهي باقية إلى قيام الساعة. ما بقي الجهاد. قالوا فإنه عام ناسخ لوجود الهجرة الدال عليه ما سبق، وبيانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم من العرب بالمهاجرة إليه، ولم ينكر عليهم مقامهم ببلدهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان بعث سرية قال لأميرهم كان إذا بعث سرية قال لأميرهم إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين. الحديث فلم يجب عليهم الهجرة، يعني أقرهم على إيمانهم وأولهم يجبهم، لأنهم تركوا الفضل أنهم يكونون بمنزلة المهاجرين. لكن كما سبق الجمع وجوب الهجرة على من؟ المضطهد في دينه ويستطيع أن يظهر شعائر الدين. يقول والأحاديث غير حديث ابن عباس محمولة على من لم يأمن على دينه. قالوا وفي هذا جمع بين الأحاديث. وأجاب من أوجب الهجرة بأن حديث لا هجرة مراد به نفيها عن مكة، كما يدل له قوله بعد الفتح، فإن الهجرة كانت واجبة من مكة قبله. وقال ابن العربي الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استمرت بعده لمن خاف على نفسه، ولكن قطعت بالأصالة هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان. على هجرة بعد فتح معناته لا هجرة إليه، لكن هذا التأويل يرد أن من الصحابة يعني من هاجر، وأنهم ما جلسوا يعني أنها صارت دار إسلام، صارت دار إسلام، هذا يرد أنه صارت دار إسلام، فكيف يكون هجرة؟ فتحت مكة، عرفتم؟ فيكون إيش؟ لأن أساس الهجرة يكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ويجوز أن يهاجر الإنسان من بلاد الإسلام الذي يكثر فيها إيش؟ الفسق، الرب الكفر. أي نعم، إذا البلاد الكفر بلاد الفسق أيضا، ما هو كفر عندهم فسق ظاهر ما تستطيع تنكر، فهنا يعني أيضا تشرع الهجرة من هذه البلدة حتى يأمن على دينه وعلى نفسه يذهب. المقصود بالهجرة أن تذهب إلى الله ورسوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غيره تذهب إلى البلاد التي فيها إيش، تهاجر إلى الله عز وجل بحيث أن تعبد الله بأمان، تعبد الله بأمان.
يهجروا
ما تستطيع تأمن على نفسك ولا على دينك، تهاجر من هذا البلد. يقول وقوله ولكن جهاد ونية، ايش معنى الحديث ولكن جهاد لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية؟ قال الطيبي وغيره هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة قد انقطعت إلى المدينة من مكة، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من درع الكفر وخروج في طلب العلم والفرار من الفتن، والنية في جميع ذلك معتبرة. وقال النووي والمعنى أن الخبر الذي انقطع أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة. قال والجهاد معطوف بالرفع على محل اسم لا، لا هجرة بعد الفتح. محل اسم لا أصبح هنا محلها لا هجرة. إذن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، وتشرع من وتجب إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه وهو مضطهد، تجب أن يهاجر من هذه البلدة لهذا الحديث وأمثاله من الآية. أنا بريء ممن يقيم بين ظهرانين لكن لا تتراءى نارهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، المقصود لا هجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار إسلام. والبراءة هذه لا تقتضي التكفير، لا تقتضي التكفير، أنا بريء، بريء من فعله، بريء من عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بريء من السارقة والحارقة والشاقة وأمثال هذا، فهذا من باب الزجر عن هذا الخلق. والناس اليوم يتسابقون إلى بلاد الكفر، يتسابقون مسابقة نجل الدنيا، نجل الدنيا، ها؟ كيف؟ ليس فيه التكفير، فإنه بريء من عمله، بريء من صنعه. ها؟
اللعنة
اللي جاءت بما دعاء وإما
ايش العلاقة ذكر الهجرة في كتاب الجهاد؟
لأن فيه إذا جلس المسلم بين ظهرانين المشركين أولا في تكثير لسوادهم، فهو لو انتقل من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين كثر سواد المسلمين. ثم إن هذا كتاب الهجرة ممنوط، أقصد باب الهجرة منوط بالجهاد، لأن المسلمين سيقاتلون الكفار إذا كانوا فيهم، قد يقتل معهم، فلا بد أن يذهبوا يكثروا سواد المسلمين ويجاهدوا مع المسلمين ضد هؤلاء الكفار. ولا شك أن الإنسان إذا جلس وأقام بين ظهراني المشركين يتأثر تأثرا عظيما، وهذا مشاهد وملموس، يأتي من درس 4 سنين و5 سنين جاء أفكار مغيرة ويمدح الكفار ويذم المسلمين، واللهجة تتغير، وأنتم قوم رجعيون، وأنتم ما تفهمون الناس، ما شاء الله كل مكان ذهب وصنع صناعات، أنتم ما عندكم إلا حدثنا وأخبرنا، وما عندكم إلا مساجد بس وكذا، وشوف الدنيا كيف. فهذا المسكين ما يدري أن هؤلاء الرجعيين يعمرون الآخرة التي لا فناء لها، وهؤلاء يعمرون الدنيا التي تفنى ينتهي كل شيء، وهؤلاء لو يحتكرهم يبنون الجنة، يبنون النعيم الأبدي والسرمدي، ومش شيء من صنع الناس، إنما من صنع الله سبحانه وتعالى، ما تشتهي الأنفس تلذ الأعين، يطير في الجنة ويركب ويأكل ويشرب، وزوجات وحور، لأنه ما في بصر ولا كيف هذا. إلا هذا غافل. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين.